الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأن ما قل وكفى خير مما كثر وأبهى وأنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. آمين. إخوة الإسلام، ولا يزال الحديث موصولا عن الداء والدواء، وأدواء الأمة قد تفاقمت وأمراضها قد عظمت ونحن في أماكننا ما نتقدم إن لم نكن نتأخر. والدواء موجود والشفاء في كتاب رب الأرض والسماء، ولا زلنا نعرض لأدوية القرآن. بينت في لقاء سابق لي أنه يجب أن يبدأ بنفسه وبمن يعود من خلال سورة العصر المباركة، والتي لخصت لنا مهمة المسلم في صلاح نفسه ودعوة غيره. ولو أن كل مسلم أصلح نفسه ودعا أسرته فمن هنا تحسن البداية، ولكن تعود الناس أن يلقوا بالتبعات على الآخرين وأن يعلقوا أخطاءهم على سماعات الغير، كما تعودوا أن يسمعوا وما هم عليه هم عليه، وما هم فيه هم فيه، وما أصبحوا أو أمسوا فيه فهم يصبحون فيه ويمسون عليه. ولكن على الرغم من هذا كله فإن خيرا آت وإن نصرا قادم وإن فرج الله قريب. اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الفرج وأن مع العسر يسرا. بينت كما قلت لحضراتكم في اللقاء الذي سبق لقاء شهر رمضان مهمة الرجل المسلم من خلال سورة العصر، أن تصلح نفسك وأن تدعو غيرك، وليكن هذا الغير مبدوءا بالأسرة أو حتى مأثورا عليها، ودع بقية الآخرين لغيرك، أعني للعلماء وللدعاة يدعونهم إلى الله عز وجل. ولكن لو أديت واجبك تجاه نفسك وتجاه أسرتك فهذا هو المراد منه. وكما بينت مهمة الرجل المسلم ومن بين منامه أن يعلم المرأة مهمتها، ولذا نحن نبين لك الآن كيف تعلم المرأة مهمتها، ونبين للمرأة ذاتها ما هي مهمتها التي ألقيت على كاهلها والتي أنيطت بها. فكما بينا مهمة الرجل المسلم نبين إن شاء الله جل وعلا مهمة المرأة المسلمة وأهمية هذا الأمر في أن المرأة تسمعه والرجل يجب عليه أن يسمعه، لأن المرأة إن لم تنقد له فإن الرجل هو الذي يقودها إليه وهو الذي ينصحها به ويأمرها به. تعودت أن أختار جوهرة من جواهر القرآن الكريم نعرض أنفسنا بها في ثلاثة وفي يسر حتى تستسيغها الأفهام وتستوعبها العقول. مهمة المرأة في الإسلام مهمة عظيمة، وهي في ذات الوقت يسيرة، ويمكن أن تختصر في جزء من آية أو في حديث من بين آلاف الأحاديث. لو رجعنا إلى سورة الأحزاب ففي تلك السورة الكريمة آيات تكلمت عن المرأة المسلمة كسورة النور. آية من بين آيات بينت مهمة المرأة المسلمة، والآية التي تلتها بينت صفة الأسرة المسلمة. يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا نساء النبي لست فيطمئن الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا وهو ليس بصحيح. فليست الآيات خاصة، وإنما الآيات عامة، ولكن وجه النداء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن القدوة والأسوة للنساء المسلمات على الأجمع. فإذا أمر الله جل وعلا البيت الرئيس، البيت القدوة، لأن يمتثل لهذه الأوامر وينتهي عن تلك النواهي، فغيرهن من باب أولى. إذا التزم القائد أمرا فالجندي من باب أولى. وهنا الله عز وجل يلزم نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التوجيهات، فكل النساء المسلمات داخلات في هذا التوجيه من باب أولى. والله عز وجل إذا أراد أن يعظم أمرا وجهه مباشرة إلى قائد الأمة، فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. من يشعر أن هذا النداء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال يوما في معرض الكلام متحدثا بنعمة الله عز وجل عليه: أما وإني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. فالأمر بالتقوى لنا، والأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين لنا، ولكن يعظم أمر بوجهه لقائد الأمة. كذلك تقرأ: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن كانت الآية الأولى يا أيها النبي اتق الله تحتمل أنها وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله يأمر نبيه بالتقوى لأنه لا يكبر عليها ولا يعظم على أمر الله، فإن هذه الآية لا يمكن أن تكون موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام بصفة القصور، لأن الأنبياء معصومون من الشرك وما دون الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كذلك يقال في هذه الآية التي نحن بصددها: الكلام موجه لنساء المؤمنين، إلا أنه جاء في صورة البيت القدوة والأسرة الأسوة، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيته الشريف. يا نساء النبي. ومع ذلك فهناك من يزعم أنها خاصة، وعندنا من الكتاب من يزعم أنه لا توجد آية في كتاب الله تأمر بالحجاب، وكل ما ذكر إنما هو خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. لو افترضنا هذا جدلا، وافترضنا أن آية هذه وفيها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى خاصة بأمهات المؤمنين، فأين هو من الآية الكريمة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله غفورا رحيما. لكن كما قال الله انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم تعجب معي ايقول ربنا لنساء النبي فلا تخضعن بالقول، ويدع المجال لبقية النساء يخضعن في القول ويتمايعن في الحديث كما يريدن. من يزعم هذا؟ يقول وقرن في بيوتكن لامهات المؤمنين، اما بقية النساء فليتكفعن في الشوارع كما يريدن. يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى لعائشة وحفصة بقية امهات المؤمنين، وبقية النساء يخرجن في الشارع كافيات عاريات. يقول لامهات المؤمنين واقمن الصلاة واتين الزكاة، وبقية النساء لا صلاة ولا زكاة. يقول لنساء النبي واطعن الله ورسوله، وبقية النساء يعصين الله ورسوله. من يرفض هذا؟ من؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، هذه هي الخصوصية. لستن كأحد من النساء فيما في الأجر والعقوبة. هن لسنا كأحد من النساء، هن أمهات المؤمنين، لهن الفضل ولهن الكرامة. في ذات الوقت كما يضاعف لهن الأجر تضاعف عليهن العقوبة. ومن يقرض منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. الآية التي قبلها من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء في الأجر والعقوبة كنحو ما وضعته الآيتان سابقتان على هذه الآية. وهن لسن كأحد من النساء إذ هن أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فلما كن أمهات المؤمنين حرم الله عز وجل طلاقهن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلقهن لأنهن إن طلقن فمن يتزوجهن وهن أمهات المؤمنين. ولذا ظللن مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذات الوقت لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بواحدة من أمهات المؤمنين كما في الآية لا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. فحرم الله عز وجل نكاح أمهات المؤمنين. إذن هذه خصوصية. في غير هذا فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كبقية النساء في الأحكام. إن التقيتن أردتن تقوى الله، أردتن تقوى الملك الجبار، أردتن أن تقين أنفسكن عذاب النار، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الآية هذه أدب الحديث وأدب كلام المرأة وحكم صوتها، هل هو عورة أم ليس بعورة. الآية تضع النقاط على الحروف فتعلم المرأة أدب الحديث، فلا تخضعن بالقول. لماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. فهل معنى ذلك لا يتكلم؟ لا، وقلنا قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول، خضوع بالقول من الكلام، ترقيق الحديث، منوع الالفاظ، وهو امر معروف عند النساء، وممكن للرجل ان يسمعه من خلال اذاعه او تلفاز، من خلال مسلسل او فيلم. خضوع في القول، ميوعة الحديث، ترقيق الكلام، الضحك اثناء الحديث بما يثير شهوة او يثير شبهة. والنساء، نساء العصر، يتفننن في تقليد المذيعات وتقليد الممثلات، ولذلك في قاموس اللغة العربية حروف لغيت على ألسنة النساء، فمثلا لا يمكن أن تسمع حرف الضاد أو القاء أو القاء أو نحو ناس. الضاد تصير دالا، والطاء داء، والقاف قريبة من الكاء. فهذا تمييع للحروف وهضوء في القول. واذا تكلمت المرأة به فصوتها عورة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، مرض الزنا. فان خضوع القول من المرأة داء من دواء الزنا. والقضية نظرة فابتسامة فسلام فكلام. ثم بعد هذه المقدمات يكون الزنا والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل يؤكد المرأة المسلمة لا تخضع بالقول حتى وهي ترد على قائل طرق الباب او تجيب على سائل قد سأل، انما اذا قالت كلاما معروفا مألوفا لا يحرك ساكنا ولا يثير كامنا ولا يحرك شهوة ولا يثير شبهة، فهذا القول من المرأة ليس بعورة ولو كان بحضرة مئات الرجال. اذا هناك من كلام المرأة ما هو عورة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان خضوع بالقول فهنا يكون صوت المرأة عورة. أما إذا قلنا قولا معروفا فليس بعورة، ومن ثم تتكلم وتسأل وتجيب ونحو هذا. وتخيل معي، الله عز وجل ينهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان يخضعن بالقول، مجرد كلام. فهل هذا يتيح الفرصه للنساء ان تغني؟ اذا كان الخضوع في القول كلام عادي منهي عنه، فكيف بالغناء؟ وتجد النساء المغنيات الغانيات وهن كاسيات عاليات يحب حضور آلاف من المخنفين والكساق والعشاق أشباه الرجال، وتغني ثم تجد من يبيح لها هذا الغناء ويقال الغناء حلال، لا بأس بالترويح عن القلوب، روحوا عن القلوب فإن القلوب إذا تلت عنها. عجبا، لكن لا تعجب، فنحن في عصر كله عجب. الله جل وعلا من خلال الآية الأولى يبين عجب حديث المرأة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثم تأتي الآية الثانية في موضوعنا هذا وهي تبين أسس مهام المرأة، بعد أن بينك أدب الحديث تبين المهمة العمل. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. يقيني لو أن كل امرأة مسلمة نفذت هذه الجزئية من الآية الكريمة فإنها تضمن الجنة بإذن الله. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. تقول تضمن الجنة وهل الجنة بيدك؟ إنما أتألى على الله، وإنما أريد أن أقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلت المرأة خمسها وطابت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. فإنها ليست جنة ولكنها جنات، ولو أرادت أن تكون في الفردوس الأعلى بمرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فإنها مخيرة في ذلك ومعروض عليها ذلك. والآية إذا قرأتها أو سمعتها قلت يسيرة، وهي يسيرة على من يسرها الله، على من يسرها الله عليك. لكن كل النساء المسلمات لا يمتثلن لا للآية ولا للآية. ولذلك أذكر حديثا عن أسماء بنت زيد رضي الله عنها، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هؤلاء الرجال فرضت عليهم الجمع والجماعات كما فرض عليهم الجهاد، فإن أصيبوا أصيبوا وإن قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون، فما لنا نحن معشر النساء. رجال استأثروا بكثير من الأشياء غير مرفوضة، الجهاد والجمع والجماعات، ونحن في البيوت نربي العيال ونقوم على أمر، فما لنا نحن معشر النساء. قال: يا هاجر اعلمي وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن حسن تبعل المرأة من كن لزوجها يعدل ذلك كله. وقليل من كن من تفعله. اعلمي واعلمي من وراءك من النساء ان حسن تبعل المرأة من كن لزوجها يحسن ذلك كله. وقليل من كن من تفعله. ايضا لا يستيما يسيرا. لكن قليل من النساء من يلتزم بها. تأمل الآية: وقرن في بيوتكن. ومعناها انكسن في بيوتكن، ذلك ان مكان المرأة الطبيعي هو البيت. وبيت المرأة سياج لها وحفاظ عليها، وفيه تلقى كرامتها، فإذا خرجت من دارها قل مقدارها. فهي في بيتها كالجوهرة المكنونة واللؤلؤة المطونة، ملكة في مملكة صغيرة تهز وليدها بيمينها فتهز عروش الملوك بشمالها. فهي الأم التي تخرج الرجال وتربي الأطفال وتنشئ الأبطال. وليس لأحد أن يقوم بهذه المهمة سواها. ومن ثم قال الله: وقرن في بيوتكن، يعني لا تخرجن أو لا تتفكعن في الشوارع وفي الطرقات. وهل معنى هذا أن المرأة لا تخرج؟ أو كما قال بعض الناس: المرأة لا تخرج إلا ثلاث خرجات، مر من بطن أمها إلى دنيا الناس، ومر من بيت أبيها إلى بيت زوجها، وثالثة من بيت زوجها إلى مثواها الأخير. هذا كلام لا يعرفه الإسلام. إنما المرأة تخرج، ولكن إذا خرجت خرجت لضرورات. إنما تخرج من أجل نزهة برية في نادي، أو نزهة بحرية على بلاد، أو تخرج لتذهب للحلاق يعني الكوافير، أو تذهب للخياط بما يسمى الترزي، هذه ليست ضرورات. وهذه من ورائها مفاسد عظيمة. المرأة تخرج لضرورة بيتية، ولضرورة دينية، ولضرورة تعليمية، ولضرورة عملية. تخرج لضرورة البيت والضرورة الدينية والتعليم والعمل. وقرن في بيوتكن. فإذا خرجت خرجت لضرورة البيت، فإذا بها وهي امرأة في بيتها ست بيت تحتاج إلى مستلزمات ولا تجد من يأتي به، لم يبيح لها أن تخرج من بيتها لتأتي بحاجيات هذا البيت وبمستلزمات. الرجل في العمل ويأتي قريبا من العصر يريد أن يتناول غداء، يأتي وهو في قد بلغ الجوع منه كل مبلغ. تقول له المرأة: أنا لم أخرج ولا أخرج ولا مأتي بشيء. لم يقل لها: تخرج صباحا لتأتي بمستلزمات البيت، تقضي الطعام لزوجها. فإذا عاد من عمله وجد طعامه مصريا جاهزا، ووجد بيته نظيفا مرتبا. إذا هي تخرج لضرورة البيت، ما لم يكن ابن كبير يأتي بشيء أو زوج غير موجود، إذا هي تأتي بضرورة البيت من طعام، شراب، كسوة. لكن إذا خرجت في الكسوة خرجت مع زوجها. هذه ضرورة تسمى بالبيتية. هناك ضرورة دينية. المرأة تخرج للمسجد للحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم بيوتهن خير لهن إذا كان للصلاة فقط. أما إذا كان الخروج للمسجد يشتمل على فريضة العلم كسماع خطبة أو درس علم فالأفضلية للمسجد قولا واحدا. لكن على النساء أن يراعين حرمة المساجد، وإذا كانت المرأة معها طفل فإنها تسكته، وإذا بكى في الصلاة فلها أن تحمله، لكن لا تشوش على المصلين ولا تخرجهم من خشوعهم أو نحو هذا مما تعاني منه المساجد لجهل النساء، ولو تعلمنا ما كانت هناك معاناة. تخرج المرأة لضرورة دينية كالذهاب للمسجد وتعلم علم الدين وحضور حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتخرج المرأة لضرورة دينية للحج والعمرة، وأهم شرط هو الزوج أو المحرم مع القدرة. ومن أهم القدرة بالنسبة للمرأة الزوجة والمحرم، إنما تحج أو تعتمر لا يجوز إلا أن يكون مع زوج أو محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا مع زوج أو ذي محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا خرجت المرأة لضرورة بيتية أو ضرورة دينية فلا بد أن تخرج محجبة بحجاب الإسلام، ولا بد أن تكون الطريق آمنة والفتنة مأمونة، ولا يشترط المحرم في المشوار الطريق، لكن يشترط وجود زوج أو محرم فيما يعد سفرا، سفر مسيرة يوم بليلة أو ليلة كما ورد في الحديث. وتخرج المرأة للضرورة التعليمية، بناتنا عدنا يتعلمن لأن الإسلام فرض عليهن العلم كما فرضه على الرجال، لكن العلم النافع. فتخرج البنت لتتعلم الرسم والتمثيل والباليه والسباحة والسياحة، وما تخرج البنت لتتعلم تعليما لا يتناسب مع أنوثتها، مهندسة بترول ومهندسة تكنولوجيا وتعمل في منجم وفي مطعم، ما هذا؟ لا تتطلع المرأة لا تعليما ولا عملا. ويجب عليها أن تأخذ لتتعلم، تتعلم أمر الدين أولا، ثم ما يهمها من أمور الدنيا ثانية. لكن النساء والبنات عندنا يتعلمن، وأنتم تعرفون ما تتعلمه النساء. وإذا خرجت البنت للتعليم فبشروط تكون محجبة، لأن التعليم فرض، فما دخل التعليم المفروض في التبرج الحرام. لكن عندنا البنات في المدارس الإعدادية والثانوية يلبس البنطلون الضيق والثوب القصير، فإذا ذهبنا إلى الجامعة فحدث ولا حرج. عربات أشياء، عربات أشياء. وإذا قلنا لك أن تذهب إلى الجامعة تقول هذه جامعات أم دعارات؟ وهؤلاء طالبات أم من أجياء عالمات؟ التعليم خمس وهو ضرورة، لكن ما دخل التعليم بالأشخاص الآلية والحضور المكتوبة؟ إذا لبست البنت الحجاب يمثل لها حضور منع الفهم فلا تفهم. وعندنا البنت تخرج تدخل الجامعة وهي متبرجة على الرحب والسعة، ويقال لها كلمات الترحيب وهي تدخل وقد لبست المني والمسكر، والكل يلقاها بالترحيب وصباح الخير وصباح النسبة. لكن اذا دخل سيف البصر المنتسبة من رجل ارجع من رأى اعطينا القرنية تعطينا تعطي القرنية وتثبت انها طالبة كيف النقاط لا تثبت النقاط انه رجل اعطيني موظفة اكتب لها عن وجه ما عندنا موظفة. لماذا يقولون ان الحجاب حرية شخصية؟ هي حرية شخصية اذا كان حرية شخصية وقد اعطيت الحرية لمن تدخل الجامعة شبه عارية، فلماذا لم تعطي الحرية للحقيقة الشريفة ان تدخل محجبة او منتقبة؟ اذا كانت حتى حرية شخصية لكن الحجاب ما هو حرية شخصية، الحجاب خلق فرضه الله جل وعلا ليس حرية شخصية كما يزعم الزاعمون. ومع ذلك نقول لما افترض انها حرية شخصية، ما دام حرية شخصية اذا يعطى حتى للمنتصبة كما يعطى للكافرة العارية. والتعريف لكن لابد من الحجاب، انما التبرج على عينك يا تاجر ما هذا؟ وايضا الاسلام الذي يفرض التعليم على النساء والفتيات يمنع التعليم المشترك، يمنع التعليم المشترك ليس الثانوية العامة فقط، انما الثانوية الفنية بس مشتركة لانواع مختلفة، انما الثانوية العامة هناك عزلة من اجل ان يتفوق الاولاد في الثانوية العامة والبنات، فاذا ما عزلوا على مدى 3 سنوات في الجامعة يختلط الحابس النازل ويأتي النقاش بعد طول الذراع. لماذا يكون التعليم الشرط؟ لماذا لم تكن هناك جامعة خاصة بالبنين واخرى بالبنات؟ بدل من الاختطاف والاختطاف والولد يقتل البنت في بناء الحرم الجامعي، حرم الجامعي حرم هو ام هرم؟ المهم الاسلام يحرم التعليم المختلط. عندنا اساتذه علمانيون وثيوعيون، يدخل الدكتور في الجامعه يقول للطالب ادخل يا ولد على زميلتك، ادخل يا زميله على زميلك، ويوضع الكبريت او النار في جوار التنزيل، ثم يراد من هذا الجيل ان يكون جيلا ينفع بلده. حدث الاسلام تفرض التعليم ولكن يحرم التبرج، يحرم التعليم المشترك على كل المراحل وكل المراحل حتى الابتدائيه والاعداديه والثانويه والجامعه. والاسلام يحرم الاختلاط، اختلاط فطرق ومواصلات البنت عشان تتعلم تركب الاتوبيس وتصبح كالليمونه بين فتي الكماشه. يقول بهذا او ان رجلا عنده غير ما ان تظل في بيت جاهله. والمواصلات فوق المواصلات عندنا سائره بالتربيه، والبنت تحشر بين الشباب تقول له ابعد ابعدي انت انزل اركبي تاكسي. واختلاط في طرق المواصلات، اختلاط في قاعات المحاضرات، اختلاط في أبنية الجامعات والكافيتيريا. وما أدراك ما أبنية الجامعات وما يحدث؟ كل هذا نقص التعليم حرام، وحرام أن تسافر البنت للتعليم بدون محرم. كم حرام عليها تذهب الحج والعمرة بدون زوجة ومحرم وهي التي تذهب إلى بقاء طاهرة وتريد الطهارة من كل ليلة قد ارتكبت وتريد تكبير كل قضيه قد فعلتها ولا بد من زوج او محرم؟ فكيف بمصر ام الفن وام الدنيا؟ وكيف بالنساء التي يذهبن الى باريس والى لندن لتحصل على رساله ماجستير او دكتوراه؟ من يلحم هذا ومن يقول اي دين يبيح للمراه ان تسافر لتحصل على دكتوراه فخريه بدون زوج او محرم؟ يا عباد الله الاسلام فرض التعليم، ولكن هذا والله الذي يحدث لو لم يكن دينا لكان غيرة، ولكن إذا ذهبت الغيرة من الرجال والحياء من النساء فقل على الدنيا العذاب. أسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا رب العالمين. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صفي من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وقرنا في بيوتكن، تخرج المرأة لضرورة البيت، للضرورة الدينية، لضرورة التعليم، لضرورة العمل. المرأة تخرج لضرورة العمل، نعم. المرأة لها عمل أساسي في الإسلام في محيط البيت، فهي زوجة تقوم على أمر زوجها من أجل أن يتفرغ هذا الرجل لعمله كرجل. ووراء كل عظيم من الله، لأنه صار رجلا يهتم بأمره كرجل، والمرأة قد كفت بقية مؤنته، والمرأة تمسح بيد الحنان على متاعب زوجها وتقوم على أمره وتكون سكنا له و مودة ورحمة، كما في الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والعمل الثاني للمرأة أنها أم تحمل وتلد ترضع، هو عمل كثير وعظيم، فهي تربي اطفالا يصبحون بعد اطفالا وتخرج نشأ ان يكونون رجالا. هذا عمل ويمكن يقوم بمصنع، ويمكن ان يقوم به الاف الرجال، ويمكن ان تقوم به الحضانات والحضانات او الدادات، انما هي الام. والام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، ثم هي اذا بعد ذلك تعين زوج في البيت، ان كانت تعرف له فرسه، وان كانت تكن له ملابسه، وهي تربي الاولاد، تشارك الرجل في تربيه الاولاد، وتكون بمثابه مدرسه خصوصيه للاولاد في البيت، من اجل هذا الزمن تتعلم، وتكون خياطة، وتكون صيدلية، وطبيبة في البيت لأولادها، أم لوائية نافعة. هذا عمل حتى تذكر وتكون جدة، فتكون ويكون لها أحفاد. والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. هذا العمل داخل البيت، لكننا نتكلم عن عمل خارج البيت. المرأة تخرج من البيت لتعمل، نعم، في حالتين: إما أن تحتاج إلى عمل، وإما أن يحتاج العمل إليها. إما أن تحتاج إلى عمل، وذلك إذا فقدت العائل أو وجد العائل لكنه يعجز عن الكسب. والمرأة لما تفقد العائل في السن أبدا، فهي في كفالة أبيها إلى أن تتزوج، وفي كفالة زوجها إلى أن يطلقها أو أن يموت عنها، وفي كفالة ابنها، فإن لم يكن ففي كفالة أخيها، فإن لم يكن ففي كفالة أحد المحارم عليها، فإن لم يكن فعلى الدولة المسلمة أن تصرف لها معاشا يكمل لها حياة كريمة. لكن إذا لم يوجد العائل، أو وجد العائل لكنه عجز عن الكسب، أو عجزت الدولة أن تدخل لها معاشا يدخل لها حياة كريمة، ساعتها يبيح الإسلام للمرأة ان تخرج لتعمل عملا شريفا نظيفا، فيكون هذا العمل ضرورة وتصبح الضرورة بقدرها، تصبح الضرورة بقدرها. يعني ان خرجت العمل لا تخرج متبردة، فالعمل ضرورة والتبرد ليس ضرورة. اذا خرجت العمل لا تعمل عملا مختلطا تجلس نفسك فيه رجال، لان العمل ضرورة والاختلاط ليس ضرورة. ولا تعمل سكرتيرة لمدير، وما دامت اللمبة الحمراء منيرة لا يدخل احد في خلوة حرام الله. ولا تعمل بلاعة لتجلب الزبائن، ولا تعمل في محلات الطرفين، ولا تعمل اشياء كثيرة من المهن الرخيصة المبتذلة، انما تعمل عمل الشريف النظيف محجبة لا اختلاط في طرق المواصلات ولا في محلات العمل. كل هذا ولا كل حرمها الله. اذا تخرج بضرورة، اذا فقدت العائلة وجد الآن لكنه عجز ان تكون كالمرأة يكون لها زوج مريض او ام تكفل ايتام. واذا احتاج العمل اليها، اذا احتاج العمل اليها فالمجتمع الاسلامي يتطلب نوع من التكافل والاكتفاء الذاتي بين النساء المسلمات. يتطلب امرأة طبيبة لتعالج المريضات المسلمات، ويحرم على المرأة ان تذهب للطبيب الرجل اذا وجدت الطبيبة المرأة في نفس التخصص وفي نفس المنطقة. ويحتاج الاسلام المرأة الممرضة، فاذا دخلت المستشفى كانت الممرضة على رعاية النساء المسلمات بدل ان يرعاهن ممرض، فيرى اوراق مكشوفة والمرأة مريضة لا تستر نفسها، فيقوم على امر المريضات في المستشفيات ممرضات مسلمات. يحتاج الاسلام الى المدرسة التي تدرس في مدارس البنات وللفتيات في الجامعات، تحدث احتفاء ذات المدرسون للأولين الأبناء والمدرسات للبنات، إنما مدرس للبنات ومدرسة للأولاد. المدرس للبنات يعافس البنات أو البنات يعافس له، ومدرسة للبنات الأولاد يعملوا معها مدرسة المشاغبين في كل يوم وفي كل شهر، واللي شافوه في التلفزيون ينفذوه في الواقع. وصارت مدارسنا مدارس مشاغبين حية في كل مدرسة، والبركة في عهد الإمام. ونحن نحتاج إلى إمام عادل لا إلى عهد الإمام. إذا مدرسة للبنات وخلاقة. اذا كان عندنا امرأة او عروس تحتاج ان تحصل فساتين وملابس تذهب للخياطة المسلمة، بدلا من ان تذهب للخياط الرجل التركي الذي يحصل لها الفستان ويحصلها مع الفستان. اذا هناك عمل مناح للمرأة ولو لم تحتج المرأة اليه. والاسلام بين قضية عمل المرأة في قول ربنا في قصة موسى مع ابنتي شعيب: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني ما انزلت الي من خير فقير. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان الذي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلم التوضيح وبقية الآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله مع بقية مهمة المرأة المسلمة وتفسير بقية الآية الكريمة بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكم الإطلاق واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزق الرجال الخير وارزق النساء الحياة. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا مذنبون فاغفر لنا، مقصرون فتجاوز عنا، اعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا. وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك الا انت، ولا حاجه لك فيها رضا ولنا فيها اجرا الا قضيتها واجرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. حكم الصلاه.